الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المرأة تصدق من بيت زوجها. حدثنا مسدد، أخبرنا أبو معاوية أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، وورد في رواية أخرى: من طعام بيت زوجها. إذا تصدقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة، يعني بشيء لا يؤثر على مال زوجها، كحفنة بر أو حفنة أرز أو نحو ذلك. إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها، أي من الطعام ونحوه، غير مفسدة، يعني بشيء لا يؤثر على مال زوجها، كان لها أجر ما أنفقت، الله تعالى يثيبها، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولزوجها أجر ما اكتسب، لأنه هو الذي عمل وكسب وجاء بذلك الطعام، ولخازنه مثل ذلك. إذا كان هذا الطعام في المخزن والخازن وافق المرأة وأخرج حفنة وأعانها على الصدقة، الخازن أيضا له أجره، لأنهم تعاونوا على الخير، والله عز وجل قال: تعاونوا على البر والتقوى. فلما حصل التعاون على الخير، الله تبارك وتعالى يأجرهم بفضله وكرمه، ففيه الحظ على التعاون على الخير والإنفاق بما رزقنا الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة، يعني إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بإذنه، إما إذنا صريحا أو يعني فهمت ذلك من خلقه، فهمت أنه لا يكره أن تتصدق بمثل هذا، إما أن يأذن لها إذنا صريحا، أو تكون قد فهمت من أخلاقه وسيرته أنه لا يكره مثل هذا. إذا تصدقت بحفنة طعام علمت من أخلاقه وسيرته أنه لا يكره ذلك. وقيل هذا جار على عادة أهل الحجاز، وقيل هذا جار على عادة أهل الحجاز، فإن عاداتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران، فحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على هذه العادة الحسنة، والخصلة المستحسنة، لا ينقص بعضهم أجر بعض، أي شيئا من النقص أو من الأجر، أي من طعام أعد للأكل. إذا تصدقت المرأة من طعام أعد للأكل وجعلت متصرفة وجعلت له خازنا، فإذا أنفقت المرأة منه عليه وعلى من يعوله من غير تبذير، يعني إذا أنفقت عليه وعلى أولاد، ولكن ظاهر السياق أنها صدقت على المسكين. فإذا أنفقت المرأة منه عليه وعلى من يعوله من غير تبذير كان لها أجرها. وأما جواز التصدق منه فليس في هذا الحديث دلالة عليه صريحا. نعم، الحديث الآتي دل على جواز التصدق بغير أمره، وقال محيي السنة عامة العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه، وكذا الخادم. والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخدم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ونزول الضيف، كما في الصحيح للبخاري: لا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تخزني وتربطي وعاء الطعام فيوعي الله عليك، يعني أنفقي الله تعالى يبارك ويخلف سبحانه وتعالى. على كل، إذا أنفقت المرأة من طعام بيت زوجها بشيء يسير لا يضر مال زوجها، الله تعالى يأجرها ويأجر زوجها الذي اكتسب، ويأجر الخازن الذي أعان على فعل الخير، لا ينقص بعضهم أجر بعض. وأما الدراهم، وأما أن تتصدق من دراهم زوجها فهذا لا يجوز إلا بإذنه. الدراهم الأموال من الأثمان ونحوها، هذا لا يجوز أن تتصدق به من مال زوجها إلا بإذنه. وأما الطعام فهذا إذا كان شيئا يسيرا لا بأس به. حدثنا محمد بن سوار المصري، أخبرنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبيد بن حية عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود: وأرى فيه وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم. قال: الرطب تأكلنه وتهدينه. قال أبو داود رحمه الله: الرطب الخبز والبقل والرطب. قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس. زياد ابن جبير ابن حية روى عن سعد رحمه الله تعالى قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، وكان يبايعهن كلاما لا يصافح النساء، إنما كان يبايعهن كلاما يقرأ عليهن الآية الكريمة: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. كان يقرأ عليهن الآية ويقول: أنتن على ذلك أي تعاهدنا على أن تعملنا بهذا، لا تشركنا بالله، لا تدعين غير الله، ولا تذبحن لغير الله، ولا تعتقدن في غير الله، إلى آخر الآية. فإن قلنا نعم قال قمنا فقد بايعتكم كفويا باللسان ولا يأخذ بأيديهم. أما الرجال كان يأخذ بأيديهم ويبايعهم، لأن لمس المرأة الأجنبية لا يجوز. لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة، قال الشارح أي عظيمة القدر أو طويلة القامة، إما أن لها قدرا عظيما يعني امرأة احترمة، أو أنها طويلة القامة، من نساء مضر، من نساء قبيلة مضر. فقالت يا نبي الله إنا كل أي ثقل على آبائنا، آباؤنا ينفقون علينا، وأبنائنا إذا كبرنا وصار لنا أولاد نحن كل وثقل على أبنائنا. قال أبو داود وأرى أي وأظن فيه وأزواجنا، أي كل على أزواجنا ثقل على أزواجنا، هؤلاء هم الذين ينفقون علينا ونحن ليس لنا مال، فما يحل لنا من أموالهم؟ ماذا يحل لنا من أموال آبائنا وأبنائنا وأزواجنا؟ قال الرطب، الطعام الرطب، تأكلنه وتهدين من الطعام، تأكلن من الطعام وتهدين منه، يعني شيئا لا يضر أموال هؤلاء. قال أبو داود رحمه الله الرطب الخبز، يعني من الخبز، والبقل مثل الفجل ونحو ذلك من البقول، والرطب أو قال الرطب، قال الرطب بفتح الراء وسكون الطاء ما يسرع إليه الفساد، والرطب قال بفتح الراء وسكون الطاء ما يسرع إليه الفساد من المرق واللبن والفاكهة والبقول ومثل ذلك، وقع فيها المسامحة بترك الاستئذان جريا على العادة المستحسنة بخلاف اليابس، بخلاف الطعام اليابس، البر الشعير اليابس الذي لا يخشى عليه الفساد، يعني تصدقنا بالطعام بشيء من الطعام الذي يخشى فساده إن بقي. وأما قوله والرطب في الأخير، والبقل والرطب، قال هو بضم الراء وفتح الطاء رطب التمر، وكذلك العنب وسائر الفواكه الرطبة دون اليابس. قال أبو داود الرطب الخبز، وكذلك كل ما يخشى عليه من الفساد والتلف. والبقل الخضروات التي لا تبقى كثيرا، والرطب رطب التمر. فإذا تصدقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة الله يأجرها ويأجر زوجها ويأجر الخازن الذي أعانها على فعل الخير. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، يعني إذا كان من الطعام ونحوه كما تقدم. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله واعلم أنه لا بد في العامل وهو الخازن وفي الزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك، لا بد أن يكون لهم إذن، فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذن. والإذن ضربان، والإذن ضربان أي نوعان: الإذن الصريح في النفقة والصدق، أن يقول الزوج للمرأة تصدق، أو يقول للخادم اعطي من طلبت الزوجة أن تتصدق عليه ونحو ذلك. والثاني الإذن المفهوم من الطراد العرفي، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة واضطراد العرف فيه، وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. وهنا إذا علم رضاه لاضطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضاء به، فإن اضطرب العرف يعني اختلف عرف الناس وشك في رضاه، أو كان شحيحا يعني بخيلا جدا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجوز للمرأة وغيرها التصدق في ماله إلا بصريح إذنه. حدثنا محمد بن سوار المصري، أخبرنا عبده عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود رحمه الله: هذا يضعف حديث همام، هذا الحديث يضعف حديث همام أي الذي قبله. إلا أنه قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وهذا كما سمعتم إما أن يكون بإذن صريح أو بحسب العرف والعادة، إذا كان جرت العادة في هؤلاء القوم أنهم يسمحون للمرأة أن تتصدق بشيء من الطعام ونحو ذلك، فبحسب العرف يعتبر هذا إذنا. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها أي من طعامها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. ولكن هذا ظاهره أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الشارح: لكن أخرج الترمذي رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا، الطعام أفضل أموالنا. وقال: حديث حسن. على كل، إن أذن الزوج إذنا عاما فهذا لا إشكال فيه، وإذا لم يأذن فإن كان العرف يعني بينهم على أن المرأة تتصدق بشيء من الطعام فبموجب العرف يعتبر إذنا بشيء يسير لا يؤثر على مال الزوج. وأما من الدراهم والأثمان وغيرها فلا تتصدق إلا بإذن زوجها. باب في صلة الرحم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما قال أبو داود رحمه الله وبلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود ابن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد ابن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار هذا نسب أبي طلحة أبو طلحة زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار وحسان بن ثابت نسبه حسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام يجتمعان الى حرام وهو الاب الثالث يعني ان حسان يجتمع مع ابي طلحة رضي الله تعالى عنه في الاب الثالث وابي بن كعب رضي الله تعالى عنه نسبه ابي ابن كعب ابن قيس ابن عتيق ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار فعمر يجمع حسان وابا طلحة وابي قال الانصاري بين ابي وابي طلحة ستة اباء يعني يجتمع مع ابي الاب السادس قال الشارح الرحم يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب الرحم يجمع يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب وأما ما عليه الناس اليوم يسمون الصهر رحيم هذا اصطلاح حادث يسمون الصهر رحيم زوج البنت يسمونه رحيم ابو الزوجة اخو الزوجة يسمونه رحيم هذا اصطلاح حادث انما الرحم القرابة من جهة الاب او من جهة الام وامن اقارب الزوج واقارب الزوجة يقال لهم اصهار عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال الشارع لما نزلت أي هذه الآية لن تنالوا البر أي الجنة لن تصلوا ولن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقيل التقوى لن تنالوا البر أي لن تصلوا إلى تقوى الله عز وجل حتى تنفقوا مما تحبون وقيل الخير لن تنالوا الخير حتى تنفقوا مما تحبون وقال الحسن رحمه الله لن تكونوا أبرارا حتى تنفقوا مما تحبون أي من أحب أموالكم إليكم والقرآن الكريم أنزله الله عز وجل لنتلوه ونتدبره ونعمل به القرآن نزل للتدبر والعمل والتطبيق. فلما نزلت الآية قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أرى، يعني أظن، ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له. قال الشارح: أريحاء. قال في النهاية: هذه اللفظة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها، فيقال بيرحاء بفتح الباء وكسرها، بيرحاء أو بيرحاء وبفتح الراء وضمها، بيرحاء أو بيرحاء، والمد فيهما وفتحهما والقصر، وهو اسم مال وموضع بالمدينة. بيرحاء أو بأريحاء اسم مال وموضع بالمدينة، موضع فيه بستان كان لأبي طلحة رضي الله عنه، وكان ذلك من أحب أمواله إليه. فلما نزلت الآية عمل بالآية الكريمة رضي الله تعالى عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك، لأن الصدقة على الأقارب صلة وصدق لأجرين. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنه. وتبين لنا أن أبا طلحة وحسان يجتمعان في الأب الثالث، وأن أبا طلحة وأبي بن كعب يجتمعان في الأب السادس، فتصدق بذلك على أقاربه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه مسلم والنسائي رحمهم الله تعالى: فالإنفاق في وجوه الخير من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. حدثنا هناد بن السري عن عبده عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن سليمان بن يسار عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أقوالك كان أعظم لأجرك، صلوات الله وسلامه عليه. قال المنذري: وأخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم، والنسائي من حديث كريب عن ميمونة رضي الله عنها. ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت لي جارية، أي أما مملوكة لها، فأعتقتها، أعتقتها ابتغاء وجه الله عز وجل، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: آجرك الله، أي أعطاك الله الأجر، دعا لها أن يأجرها الله. وفي هذا دليل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، مالها الخاص لها أن تتصرف بغير إذن زوجها، لأنها أعتقت قبل أن تخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليها بل قال: آجرك الله. ولكن أرشدها صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك، لو تصدقت بها على أخوالك، الأخوال أخوان الأم، لو أعطيتها لأخوالك كان أقرب، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. وإنما إذا استأذنت المرأة زوجها في التصرف بمالها من باب الاحترام والتوقير وإكرام الزوج وحسن العشرة، هذا أحسن أحسن، تستأذنه حتى يعلم أنها مثلا تعرف أن له قدرا وكذا، هذا أحسن. ولكن لو تصرفت في مالها الخاص بغير إذن زوجها جاز لها ذلك، مالها الخاص يجوز لها أن تتصرف بغير إذن زوجها، ولكن لو استأذنت تطيبا لخاطره وإكراما له واحتراما له أحسن، ولكن يجوز لها أن تتصرف بغير إذن، لأن هذا ملكها خاص لها. وأما مال الزوج لا تتصرف إلا بإذن، إلا إذا كان من طعام بيتها كما سبق شيئا يسيرا. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك أو قال زوجك. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن، وهي الرحم القرابة، شققت لها اسما من اسمي، سميتها باسم من اسمي، الله الرحمن، وهي سماها الرحم، من وصلها وصلته، من وصل رحمه وصله الله بكل خير، ومن قطعها بتته، اي قطعته والعياذ بالله. فصلة الرحم من اسباب السعادة واسباب الخير، وقطيعة الرحم من أسباب الشقاء والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يصل رحمه بقدر مستطاعه. قال المنذري وأخرجه الترمذي رحمه الله وقال حديث صحيح.
وهي جميل يعيش أنا الرحمن، وهي
وهي, وهي وهي أي الرحم، وهي الرحم، النفس الرحم، أنا الرحمن وهي أي القرابة، سميتها الرحم القرابة، الله سماها الرحم. أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، سميتها باسم، اخرجت لها اسما من اسمي، هي الرحم والله الرحمن، من وصلها وصلته، ومن قطعها فتته، وهي اي التي يؤمر بصلتها الرحم، وهي اي التي يؤمر بصلتها الرحم،
وهي على الصلة،
وهي التي يؤمر بوصلها، التي يؤمر بوصلها اسمها الرحم، وهي أي التي يؤمر بوصلها هي الرحم، سماها الله الرحم، شق لها اسما من اسمه سبحانه. وأخرجه الترمذي وقال حديث صحيح. قال وفي تصحيحه نظر، ف فإن يحيى بن معين قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيء، لم يسمع من أبيه شيئا. وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه حميدا لم يصح لهما سماع من أبيهما، انتهى. والحديث أخرجه أيضا أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم عن عبد الرحمن بن عوف والحاكم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. ففيه أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، وهذا وعيد شديد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري، حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. فهذا سند متصل، أبو سلمة يقول أن الرداد الليثي أخبره، ما سمع من أبيه لكن سمع من الرداد الليثي أنه أخبره عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، وبهذا يكون السند متصل. نعم.
شيخ بتادعو إلى شاهد هذا.
السند الأول سلامك الله. حدثنا مسدد عن الزهري عن أبي سلمة، عن الزهري عن أبي سلمة. سفيان الأول سفيان والثاني معمر. معمر يكون تابع سفيان. معمر تابع سفيان. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع رحم. فقطع الأرحام من الكبائر المهلكة، يجب على المسلم أن يحذر ذلك. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي رحمهم الله تعالى. حدثنا ابن كثير أنبأنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه فطر والحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، إذا كان أرحامك يصلونك وأنت تصلهم هذا مكافئ، هم وصلوا وأنت وصلت، فهذا ليس هو الواصل الحقيقي. المكافئ ليس هو الواصل الحقيقي، وإنما الواصل الحقيقي الذي إذا قطعت رحمه وصله، هم قطعوه وأنت تصل، هذا هو الأفضل والأعلى، أن تصل من قطعت وصلت من وصلك، هذا جميل جميل إذا وصلت وأنت وصلته هذا طيب، لكن الأعلى إذا قطعوك تصلهم، هذا الأعلى والأفضل. وإذا وصلوك ووصلتهم هذا جميل، هذا حسن، لكن إذا قطعوك وأنت وصلت هذا هو الأفضل والأعظم. باب في الشح. آذن الله منك. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قال الخطابي رحمه الله الشح أبلغ في المنع من البخل. الشح أبلغ في المنع من البخل، وإنما الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع. وأكثر ما يقال البخل إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء، والشح عام وهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. وقال بعضهم البخل أن يظن بماله وبمعروف، يعني يبخل يظن يبخل بماله وبمعروفه، والشح أن يبخل بماله. انتهى. وقال ابن الأثير صاحب النهاية رحمه الله الشح أشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل. وقيل هو البخل مع الحرص، وقيل البخل في أفراد الأمور وأحادها، والشح عام. الخلاصة أن الشح أشد من البخل. الشح أن تبخل بما عندك وتحرص على ما ليس عندك، فهذا أقبح، تمنع ما عندك وتبغى ما ليس عندك، هذا أشد من البخل. والبخل هو أن تمنع ما أوجب الله عليك من الزكوات والنفقات وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، احذروا الشح. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشح. ثم قال فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. هلك من قبلكم بسبب الشح. أمرهم بالبخل وبخلوا، أمرهم الشح بالبخل فبخلوا، منعوا ما أوجب الله عليهم، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. الشح أمرهم بقطيعة الأرحام فقطعوا، وأمرهم بالفجور بالظلم والبغي والفسوق ففجروا. فالشح خلق ذميم جدا يجب على المسلم أن يحذره. قال الفجور هو الميل عن القصد والسداد، وقيل هو الانبعاث في المعاصي أو الزنا والعياذ بالله. فالشح يأمر بالبخل ويأمر بقطيعة الأرحام ويأمر بالفجور والمعاصي والعياذ بالله. قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي رحمه الله حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل أنبأنا أيوب أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير بيته أفأعطي منه؟ قال أعطي ولا توكي فيوكى عليك. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء، أي أنا ليس لي مال، إلا ما أدخل علي الزبير بيت، إلا ما جاء الزبير به، ليس عندي إلا مال الزبير الذي أتي به، أفأعطي منه أتصدق منه؟ قال أعطي ولا توكي، أي لا تربطي الوعاء فيوكى عليك، كلما انفقت ينفق عليك، واذا اوكيت ومنات تعاملين بمثل ذلك. وهذا كما تقدم اما ان يكون باذن صريح او يكون من طعام بيتها، وهو يعني من عادتهم انهم لا يكرهون ذلك. واما من الدراهم وغيرها فلا تتصدق الا باذن زوجها. قال والايكاء شد رأس الوعاء بالبكاء. الايكاء شد رأس الوعاء بالبكاء، اذا كان كيسي رز لا تربطي بالحبل. انتم حدثنا مسدد اخبرنا اسماعيل انبأنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها انها ذكرت عدة من مساكين، قال ابو داود وقال غيره عدة من صدق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي ولا تكفي ويحقى عليك. والله لا تحزي يعني تعدي تحزي.
نعم.
أنا شريط، عندي شريط، عندي شريط ومسجل مو سبع أنا.
لا بس يجيب الشريط
هو. ها؟
كم شريط استخدمت له هذا؟
كيف؟
أخذت
شريط
واحد.
إيه هذاك بس أنا أعطي شريطي يقول عندي بعد العشاء واشتريت حتى أنا تأخذ واحد بس. أخذ شريط أنت عندك شريط؟
هذا الشيخ العتيق.
هذا العتيق تبع عليه. حقوق الزوجية.
الله الله. حقوق الزوجية. عندنا
على تحدثنا
شكرا.